السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة في الله، لقد خلق الله هذا الإنسان في معاناة وتعب وفي مشقة وكبد. يقول ربنا عز وجل في هذا المعنى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والإنسان هو أنت أيها المكلف، خلقك الله عز وجل في كبد. وهذا الكبد تفسره الآيات الأخرى، وهو الابتلاء. يقول عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ويقول في آية أخرى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. ليش؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ويقول في مطلع سورة الروم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا البلاء الذي خلقنا الله له، وهذه المعاناة وهذا التعب، لها صور شتى ولها أحوال مختلفة. ابتلى الله الخلق بالتكاليف الشرعية، هذا أول بلاء. إن الله خلق الناس وكلفهم، كلفهم بالعبادة، فأمرهم بالتوحيد، وحرم عليهم الشرك، وأمرهم بالصلاة، وكلفهم بأدائها في كل يوم 5 مرات. وكانت في بداية التشريع 50، ولكن من رحمة الله عز وجل أن الله حينما أراد أن يفرض الصلاة استدعى نبيه صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى سدرة المنتهى، ثم فرض عليه 50 صلاة. فلما نزل مر في السماء السادسة على موسى عليه السلام، والحديث في البخاري ومسلم في الصحيحين، قال له: ماذا فرض عليك ربك؟ قال: 50 صلاة. قال: ارجع فاسأل من ربك التخفيف فإن أمك لا تطيق. فرجع عليه الصلاة والسلام وسأل التخفيف فنزلت 5، ثم نزل وأخبره، قال له: ارجع. فما زال يرجع بين موسى وبين الله حتى بقيت 5 في العدد. فقال موسى: ارجع فاسأل ربك التخفيف. قال: يا موسى، قد سألت ربي حتى استحييت منه. يقول: خلاص خجلت وأنا أطلب ربي أنه يبقي. فقال ربنا تبارك وتعالى: إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. فهي 5 في الأداء و50 في الثواب. هذا أجر عظيم يا أخواني. ولا لو بقيت 50، فوالله ما معنى إلا بنصلي 50، ولا النار. والنار والله صعبة ما نستطيع عليها، لكن نقدر على الصلاة. ولكن من رحمة الله أن الله جعلها 5 في العدد و50 في الجزاء والثواب. وهذا من فضله، إذا فرضها في السماء، لو فرضت في الأرض ما عاد في مراجعة. مثل الزكاة، الزكاة فرضت في الأرض فما صار في مراجعة، بقيت هي. والصوم فرض في الأرض فبقي هو هو، والحج بقي في الأرض لأنه كما هو. أما الصلاة ففرضت في السماء، وهذا من كمال رحمة الله بعباده. فرض الله عز وجل أيضا فروض أخرى: الجهاد في سبيل الله، الدعوة إلى الله، تلاوة كتاب الله، ذكر الله عز وجل، كل هذه اسمها ابتلاءات. لأن بعض الناس يريد أن يكون مؤمن ودين ولا يسوي شيء من ذا الكلام، ما يصلح. تدخل الجنة بماذا؟ بالأماني، بالأكاذيب. الأماني رؤوس أموال المفاليس، ما يجيك في الدنيا شيء إلا بتعب، ما يجيك قرص عيش إلا بريال، ولا يجيك عود كبريت إذا انتهى من بيتك يركض عندك، إلا أنت تروح تدور له وتقطع له مسافات عديدة. فهذه جنة عرضها السماوات والأرض، ما تأتي إلا بتعب. فهذا جزء من البلاء، التكاليف الشرعية. البلاء الثاني المحرمات الشرعية التي حرم الله على الخلق أن يقعوا فيها، وهي شهوات ومتع وملذات حببت إلى النفوس، كما قال الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء. طبعا أهم شهوة عند الرجل النساء، وأهم شهوة عند المرأة الرجل، من النساء، ولهذا بدأ الله بها، والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ثم قال عز وجل: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، يعني حسن المرجع والمصير. قل أنبئكم بخير من ذلكم، تبغون أحسن من هذا؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. هذه الملذات وهذه المتع والشهوات تأتي من منافذ على الجسد، فمن العين تأتي لذة النظر إلى ما حرم الله، فأمر الله المكلف أن يغض بصره، وقال في كتابه الكريم لأهل الإيمان: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وهذا أعظم باب وقائي لحماية قلبك من الفساد، فإنك إذا أطلقت بصرك في الحرام أحرقت قلبك وأغضبت ربك. يقول: وأنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فالبصر بريد القلب، فإن كان قفلت الخط عليه عشت في أمن وفي أمان، وعاش قلبك في روع واطمئنان. وإن كان الإنسان أطلق لبصره العنان للنظر إلى ما حرم الله تقطع قلبه حسرات وغضب الله عليه، وجاء في الأثر: من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. فأنت لما تغض بصرك ما تخسر شيء، وإنما تكفي نفسك من النار. وإذا طالعت إيش تشوف؟ بتشوف شيء لا تقدر عليه ولا تصبر عنه، فأحسن كما يقال نافذة يجيك منها ريح أقبلها واسترح، فأنت غض بصرك. ولهذا رب العالمين قال بعدها: قال ذلك أزكى لهم، وما في أزكى ولا أفضل لقلب المؤمن من غض البصر. وأمر النساء بالحجاب، ليه؟ علشان إذا في واحد عيا لا يغض بصره ويطالع ما يشوف شيء، فهذا طريق وقائي ثاني، الرجل يغض والمرأة تغطى علشان لا أحد يشوف فيه، فيبقى الرجل سالم وتبقى المرأة سالمة. لكن إذا نزع الحجاب وأطلق البصر فتح باب الجريمة والفاحشة والزنا والعياذ بالله. يقول: كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر، والمرء ما دام ذا عين يقلبها في أعين الغير موقوف على الخطر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والآخر يقول: وأنا الذي جلب المنية طرفه، يقول: اللي قتلني عيني، فمن المطالب والقتيل؟ القاتل، أنا اللي قتل نفسي. فأنت يا أخي مكلف بأنك تغض بصرك، قد تقول ما أقدر، أجل استعد للنار، عينك هذه ما تتحمل عود، ما تتحمل المكحلة إلا بحساسية وبدقة وبخوف، فكيف تتحمل أن يصب فيها جمر جهنم؟ من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. فاعمل خيارات، هذه ولا هذه، إيش الأصعب؟ لا شك أن الأصعب هو العذاب، أما غض البصر فهو سهل على من يسره الله عليه. وابتلى الله عز وجل الخلق بأن أمرهم بأن يحفظوا أسماعهم مما حرم الله، وأعظم ذلك الأغاني، فإنها رقية الزنا، وهي داعية الزنا، وهي قرآن إبليس، لأن شكلها وموضوعها وكلماتها وألحانها وكل شيء فيها يحرض على الجنس ويدعو إلى الجريمة ويلهب الغرائز ويدعو إلى الفاحشة، فحرمها الله. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. قال ابن مسعود: والله الذي لا إله إلا هو إن لهو الحديث هو الأغاني، والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقري، ولا يجتمع حب القرآن وحب الغناء في قلب عبد مؤمن. فحتى يسلم قلبك من المرض أمر الله عز وجل المسلم بأن يصون سمعه ولا يسمع إلا كلام زين، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ومن استمع إلى مغن أو مغنية صب الله في أذنيه يوم القيامة الرصاص المذاب. أنت ما تتحمل يا أخي إذا جيت تنظف أذنك أخذت لك العود هذا اللي في رأسه قطنه وقمت تنظف وأنت بشويش هنا وتصر عينك كذا كمان، ولو جاء واحد ودق يدك كنت تنظف خبلت، فكيف تتحمل أن يصب في أذنك يوم القيامة الرصاص المذاب؟ لكن أين عقول البشر؟ لا إله إلا الله أيها الأخوة. الله ما يريد منا لما حرم علينا هذا أن ينكد علينا أو يعقد حياتنا، لا، ولكنها حماية لنا، حماية حتى لا ينزل من هذا الأذن إلى هذا القلب إلا كلام زين. لكن لما يسمع الأذن كلام بطال وينزل إلى القلب، وتسمع وتنظر العين إلى منظر خبيث فينظر إلى القلب يحترق القلب ويفسد، وإذا فسد القلب فسد الجسد كله. حرم الله على الإنسان أن يطلق لسانه في الحرام فيكذب، فالكذب لعنة، يقول الله عز وجل ثم نبتئل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وإذا أراد الواحد يلعن نفسه فلا يروح يدور واحد يلعنه، يكذب وهي في جبهته، من يوم يكذب تخرج اللعنة من فمه على جبينه والعياذ بالله، تدور الكذابين وإذا بأقرب كذاب فتلعنه. ولهذا الكذب هذا خلق خبيث، قال عليه الصلاة والسلام إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كتب ربي كذاب ما عاد حد يمحيها، خلاص قد في جباته لن يموت. فأنت حاول أن تكون صادق، لأن ما في داعي للكذب، بعض الناس يكذب بدون ضرورة حتى، لا تكذب خلك صادق، ولو ترتب على الصدق هذا نوع من الضرر، فإنه أحيانا يكون الصدق مؤذي، لكنه مؤذي في الدنيا ولكن ما عليك شيء في الآخرة. أما الكذب قد ينجيك الحين لكن يهرطك يوم القيامة، ولهذا يقولون اكذب تنجو، قالوا لا اصدق تنجى ثم تنجى ثم تنجى، والكذب مداه قصير فلا تكذب. كذلك لا تشهد زور، فإن شهادة الزور عدلت بالشرك في القرآن وفي السنة. يقول الله عز وجل في القرآن فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا ايش قول الزور سواء. وفي البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، وكان جالس عليه الصلاة والسلام، قالوا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم رفع نفسه من الاتكاء وجلس لأهمية الأمر، وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور ثلاث مرات، فما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت، كررها لعظمها، لأن شاهد الزور لا يخرج من المحكمة حتى تجبره النار، هو يشهد ويأخذ صك على جهنم أرضية في النار والعياذ بالله. ليش؟ لأنه ارتكب أربع جرائم. أولا كذب، فمن يوم يكذب طوالي تجيه اللعنة في جبينه. ثانيا أدخل على من شهد له مالا حراما يبغى ينفعه في ضره، ولهذا يبحث عنه يوم القيامة، إذا لقيه قال تعال مسك برقبته، قال لعنك الله يا عدو الله، والله لولا شهادتك لي كاني في الجنة، لكن شهدت لي في الزرع الفلاني ولا في الأرضية الفلانية ولا في البيت الفلاني، شهدت زور والآن منعني هذا الزرع من دخول الجنة، أنت اللي ورطني، لولا شهادتك ما كان جت. قال وأنت لعنك الله يا عدو الله، والله لولا شهادتي لك كاني في الجنة. فهم يتلعنون في عرصات القيامة. قال الله كلما لعنت دخلت أمة إيش لعنت أختها. ثالثا أحرم الذي شهد عليه من ماله الزرع لفلان، لكن راح يشهد له بأن ما هو له، فأحرم من حقه، ومن أحرم وارثا من إرثه حرم الله عليه رائحة الجنة. رابعا قال العلماء غرر بالقاضي، فإن القاضي لا يعلم الغيب، يحكم على قواعد شرعية، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا جاب بينة كاذبة فحكم له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم ألحم في الحجة من بعض، فأقضي على نحو مما سمعت، فمن قضيت له بغير حق فإنما أقطع له قطعة من النار، فليستقل ولا يستكثر. لا تحسب أن حكم القاضي يحل الحرام، لا، حكم القاضي ينهي خصومه، أما الحرام فهو حرام ولو معك صك منه إلى أبها، فوالله أنه حرام. ويوم القيامة يعاد النظر مرة ثانية، ويجاب المدعي، ويؤتى بالشهود، ويتعاد القضية بين يدي الله، ما عاد به كذاب ذاك اليوم، ما عاد به إلا جنة ونار، فلا تشهد زور. وبعدين قال العلماء إن المشهود عليه زورا مظلوم ودعوته مستجابة، يدعو الله عز وجل فيقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وأنا أعرف في حياتي قصة لرجلين اختصما في أرض، رجل كان من الذوات وعنده بنى بيت في أرضيته في القرية، وبعدين في قدام بيته أرض مهيلة زرع الواحد من الجماعة، فراح له عنده وقال المسألة الزرع اللي بيني اللي قدام البيت أبغاك تبيع عليه، قال لا والله ماني ببيع، أنا أبغى أبني فيه لعيالي بيت لأنه طارف من القرية. قال ذاك أقول لك بيعه علي، هذا فيه خشم البيت مثل الخشم في الوجه، أبغاه موقف السيارة وأبغاه مرحب للضيفان وأبغاه توسع فيه، فلا تشغلني، خذه خذ حقك ولا تراني بأخذه. قال كيف تأخذه هنا حي، كيف تأخذ حقي؟ قال أقول لك خذه ولا ترى بجيبه. كان إن كان رجال فرأخذه. راح الرجل وقدم على المحكمة يطلب صك شرعي عليه وادعى أنه له، ودارت المعاملات راحت للدوائر، طلب القاضي بينه على أن هذا الزرع مملوك له. فراح هذا الرجل الذي يعرف أن الزرع ما هو له، راح إلى اثنين من كبار الجماعة في الليل وقال لهم: يا جماعة تعرفون الزرع الفلاني اللي بيني وبين فلان؟ إنما هو لي، لكن مثل الخشب في الوجه، طلبته فيه بقيمة وعية، ويبغى يقعد يناحرني ويقعد توي وجهي، والآن أنا قدمت على المحكمة والشيخ قد حكم له، حكم لي بالزرع، وما بقي إلا بس تجون تعرفون. ما قال شهادة زور، قال تجون تعرفون بس إنه لي تعريف بس. هنا وتروها المثلها، والدنيا دوارة، بكرة يبتليكم واحد وتدورون واحد، تروني حاضر، والسلف بالردان. إيه، قال واحد منهم، قال: والله يا ولد إن ما هو لكم، نحن نعرف إن السولك، لكن إيش نقول فيكم أنت؟ ما لنا فيك عذر. قال: والثاني مثل. قال: هيا أوريكم الحدود، علشان إذا جيتوا بكرة عند القاضي لا تغلطون، لأن الشيخ يدقق. إيه، وراهم وقعد يدرسهم شهادة الزور في الليل الأسود، والله يراهم من فوق سبع سماوات. قال: شوفوا يحدها من شمال كذا ومن شرق كذا ومن غرب كذا ومن، أعطاهم سروا، وفي الصباح أخذهم وقال لهم في الليل، قال: تروا حذيانكم على خشمي وتعبكم على وجهي، والله ما يضيعكم تعب، والغدا بكرة تروح عندي في البيت بعد ما نعود من المحكمة. قال: الله يخلف عليك. راحوا إلى المحكمة، وفي الطريق أعطاهم مبلغ من المال، ودخلوا على القاضي وبدأوا يشهدون، وكان المدعى عليه صاحب الزرع موجود. قال: إيش عندك يا فلان؟ قال: عندي شهادة أشهد بالله عن خلق الله أن هذه الأرض الفلانية المحدودة من الشمال كذا ومن الشرق كذا ومن الغرب كذا ومن الجنوب كذا أنها ملك لفلان، لا ينازعه فيها منازع ولا يشاركه فيها مشارك، والله على ما أقول شهيد. قال: وانت يا فلان؟ قال: أشهد بالله. وانه يدلقها مثله. قال: من شان المدعى عليه، ها عندك طق فيهم؟ تجرح فيهم؟ قال: لا يا شيخ، كيف أجرح فيهم؟ هذا لو شهدوا على رقبتي خلي بعاد أرضية، لكن أقول كلمة يا شيخ. قال: نعم. قال: والله الذي لا إله إلا هو إني أعلم أنهم يدرون أنهم كذابين، لا الشاهد ولا الشاهد ولا المدعى عليه، ولكن عزموا على أنهم يأخذون حقي، فأنا ماني بحولهم على حد إلا على فاطر السماوات والأرض، هو الذي ينتقم لي منهم كلهم. أيوة. وخرج من المحكمة بعد أن أخذ الصك، حط الصك في جيبه وركبوا سيارتهم وراحوا. وهذا خرج من المحكمة المدعى عليه وقلبه مطعون وخاطره مكسور، ودخل المسجد المجاور للمحكمة وصلى ركعتين، توضأ وصلى ركعتين، ورفع برقية عاجلة إلى السماء وقال: يا ربي والله ما بينصرني إلا أنت، هذولا أخذوا أرضي، والآن بكرة بيجي يحدد فيها ويبني، إن خليته عيروني الناس، وإن ذبحته ذبحوني، فيا ربي أسألك أن تذبح أنت قبل أذبح أنا بس. وبعدين جت من وزع، وإنه يروح البيت، ركب سيارته راح بيته، ودخل على زوجته وإذا به مهموم مغموم: إيش فيك؟ قال: بس فرشي لي أرقد. رقد قبل الظهر شوي، وبينما هو نائم وإذا بالصارخ يصيح في القرية: إيش فيك؟ قالوا: حادث. فين؟ في ملف في القرية. لمن؟ لفلان وفلان وفلان. الرجل جاي وهو مبسوط، ويعني قد عب الفواكه في السيارة وقد صكده في الجيب، اي نعم، والذبيحة قد هي على القدر، ويجي في الملف ويسولف، ما انتبه من الملف ويلف بسرعة وينقلب ويموت الثلاثة. والله ما أمسوا تلك الليلة إلا في قبورهم. اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فلا تشهد زور بس. وأيضا لا تكتب الشهادة، لأن بعض الناس عنده شهادة حق ولكن يستحي من ذاك اللي عليه الشهادة، فيقول: لا، قبوركم في الشمس، الله فلان عزيز عندي ما لي بروح أشهد عليه. لا، اشهد ولو على أبوك. يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. هتكتمها، لأن الله يقول: ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله ذو كل شيء عليم. فاحفظ لسانك من شهادة الزور. أيضا من الغيبة حرام، النميمة. الغيبة هي أنك تذكر واحد في ظهره بكلام ما هو ميت، هذا غيبة. تأكل لحمة وتقطع من لحمة وتأكل وهو ميت، وتهدي حسناتك له وتأخذ سيئاتك على ظهره، سيئاتك على ظهرك. لا تكلم في حد يا أخي، خل الناس. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس، تسمع كلام في مجلس وتروح تعلم به ذولاك اللي يقيل فيهم الكلام، هذا النمام. والنمام لا يدخل الجنة في مسلم، حديث صحيح. ويفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. فلا تطع كل هماز، فلا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم، والعياذ بالله. هذه أيها الإخوة اللسان. بعدين حرم الله على الإنسان الفرج، لا يزني، من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. وما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. والذي نفس محمد بيده إن ريح فروج الزنا لا يؤذي أهل النار. والذي نفس محمد بيده إن فروج الزنا لتشتعل نارا يوم القيامة. وفي البخاري رأى صلى الله عليه وسلم في حديث الرؤيا الطويل حديث سمر بن جندب رأى تنورا من نار أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب من تحتهم فيرتفعون وينخفضون. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزناة والزواني من أمتك. وقد ورد في الأثر أن الزاني يوقف بين يدي الله يوم القيامة فتسقط فروة وجهه خجلا من الله، لأن زاني يؤتى بزاني فيقول الله لأجليت عبدي؟ قال لا يا ربي، يحسب أنه عند شيخ، لكن ما عاد في ذاك اليوم، لا شهادت كنت نفسك، كنت شهد على نفسك. قال ألا يرضيك أن نقيم عليك 10 شهود؟ قال بلى يا ربي، لأنه يوم زنى ذاك اليوم يتذكر أن ما بحد يشوفه لكن نسي ربه. أي نعم، هل يستطيع الزاني يزني ويشوف طفل صغير؟ ما يستطيع، يستحي، يخاف. طيب أين الله؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. قال بلى ربي، يقول نعم هات الشهود، 10 شهود. فتبدأ الجوارح، قال اللسان أنا الحرام نطقت، والعين تقول وأنا نظرت، والأذن تقول وأنا سمعت، واليد تقول وأنا بطشت، والرجل تقول وأنا مشيت، والفخذ يقول وأنا حضرت، والفرج يقول وأنا فعلت، والأرض تقول وأنا حملت، والملائكة تقول وأنا حضرت، والله يقول وأنا اطلعت وسترت. سترناك وعيت الله تزني، خلاص ربي سترك، لا عد زودها، شلشلها، لأنك إذا رب شلشلتها غفر الله ذنبك وبدل زناك وسيئاتك حسنات. لكن إذا عيت واستمرت النية في قلبك إن كلما عديت لك فرصة الزنا فعلت ثم قبضك الله وأنت غير تائب، فلا إله إلا الله، ما أعظم العذاب، إنها حرمات الله، ما يجوز أن يعتدى عليها. الله عز وجل غيور على محارمه، ولهذا حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وشرع للزاني أشنع قتله، يرجم بالحجارة كما يرجم الكلب حتى يموت. وإذا كان ما قد تزوج ولا عرف قيمة العرض فيجلد في ظهره بالعصا كما يجلد الحمار، الجلد دائما للعير. ليش يجلد الزاني يا أخوان في الشرع؟ قالوا لأنه تخلق بأخلاق الحمير، فنضربه 100 صوت حتى نبعد ما في رأسه من الحميرة ويصير رجال. أذكر في العام الماضي وكنت في السوق في الثلاثاء في أبها، وإذا بهم يجيبونه وأنا أسمع الخبط، قلت إيش فيه؟ قالوا حد، جيت أتفرج مع الناس وإذا بهم يضربون واحد زاني، والعداد يعد قد وصل إلى 18-19، وهذا الزاني تشوفه يتلوى من العصا، وذاك يجلد جلد أشهد بالله إن الضربة تبرك الحمار، خلي بي رجال ضرب صحيح تمدى رجلا هناك ورجلا هناك، ثم يهبها تشوف هفيفها في السماء، ثم يحطها مرة في ظهره مرة في مقعدته مرة في رجوله، وطاح بعد حوالي 30. ويوم طاح قال اللي معهم قال مدوا، ويوم شاف إنه إذا مد زيد بيزيد الضرب أكثر، قال وجه الله باقوم، فقم وطح. المهم ما غلق المية إلا قد انتهى. فقلت في نفسي هل تسوى الزنا هذا الضرب كله؟ لذة الزنا كم هي؟ دقائق، والله ما تسوى ضربة، كيف 100 ضربة؟ وبينما أنا أتحسر وإذا أبو رجل جنبي شيبة واقف قال لي أقول لك؟ قلت نعم. قال ترى ما هم اللي ضربه. قلت من اللي ضربه؟ قال إنه هو ذا ضرب نفسه. قلت صدقت والله، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هو اللي ودى نفسه إلى هذا المكان، لو أنه رجل يخاف الله ويرعى حرمات الله ويرعى حرمات المسلمين ويرعى حرمة نفسه. ترى الذي يزني يزنى بعرضه، يقول عفوا تعفوا نساءكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان القضاء من أهل بيتك فاعلمي. من يزني بامرأة ب1000 درهم في بيته يزنى بربع الدرهم، كما تدين تدان. ومن دق باب الناس دقوا بابه، ولا انت تقول لا، لانك اذا بعض الناس يقول انا شاب ما عندي ام ولا عندي اخت ولا عندي، انها رصيد في حساباتك الى انت تزوي، ثم يعطيك ربي واحدة تستندر كل اللي سويته في اعراض الناس. اي نعم. فالفرج انتبه من الزنا. وزيد نوصي ذا اليوم بشيء ما كان معروف يا اخواني، لكن قده موجود الا عند من عصم الله وهو اللواط. وقد كنت في تهامة عسير أتكلم في الموضوع هذا، يوم تكلمت في أنه ينط علي شيخ القبيلة قال يا شيخ لا تقول ذا الكلام، ما هو عندنا، يقول ما نعرف ذا الكلام. صدق ما يعرفون الأولين، لأن هذا شيء. يقول عبد الملك مروان يقول والله لولا أن الله قص علينا في القرآن خبر قوم لوط ما صدقت أن رجلا يركب رجلا، لأن حتى الحيوانات ما تسويها، ما رأينا حمار يطرد حمار ولا كلب يطرد كلب. ليش؟ لأن هذا شيء ضد الفطرة، لكن الإنسان إذا فسد فعل هذه الفاحشة. ولهذا في الحديث لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. وفي الحديث اقتل الفاعل والمفعول به. واختلف العلماء في قتله، كيف يقتل؟ يرمى من جبل أو يحرق أو يقتل مثل الحد أو غيره، مو خلاف عند العلماء. ورد في الأثر أن الذكر إذا ركب الذكر اضطربت السماوات وهجدت الأرض، فتملي تمسك السماء الملائكة بأطراف السماء وتقرأ قل هو الله أحد حتى يسكن غضب الرب. ولكن نسمع الحين أن قد في هذا الكلام، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من سخط الله. كذلك اليد احفظها، حرم الله عليك أنك تمدها. من مد يده على امرأة لا تحل له جاء يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه. لا تمدها على مال مسلم، لا تمدها على عرض مسلم، لا تمدها على دم مسلم، لا تمدها بكتابة حرام. انتبه، ترى يدك هذه شاهدة عليك يوم القيامة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بطنك مسؤول عنه، لا ينزله إلا حلال في حلال، لا يكون بطنك مقبرة الحرام والعياذ بالله. وهكذا أيها الإخوة، ابتلانا الله بهذه المحرمات، وبعدين لما حرم علينا أشياء أباح لنا أشياء أحسن. حرم الله الزنا وأباح لنا إيش؟ الزواج. الزنا طعام ما هو لك خاص، لكل خبيث، والزواج لك أنت. وجعل الزواج من سنن المرسلين، وجعل إتيان الرجل لزوجته طاعة. قال وفي بضع أحدكم صدقة، كأنك تصدق إذا قمت على زوجتك كأنك تصلي يجيك حسنات، هذه طاعة ونعمة يا أخي. حرم الله الخمر وأباح لنا اللبن والطيبات، حرم الله الحرمة وأباح لنا المذكاة، حرم الله الخبائث وأباح لنا كل الطيبات. فما ضيق ربي علينا في شيء يا أخواني، بل نحن الذين نعمد إلى ترك الطيبات ونقع في الخبائث. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، رأى رجلا عنده طعام جيد وعنده إناء ثاني فيه طعام خبيث عفن نتن، فدفر الطيب وقعد يأكل من الخبيث. قال جبريل، قال الرسول لجبريل يا جبريل ما بال الرجل هذا، إيش بقى يأكل من هذا؟ قال هذا الرجل من أمتك، تكون له الزوجة الحلال في خليها ويروح في الحرام. بعضهم ما يسوي الحرام إلا مع الخادمة ولا مع حتى ما تسوي شيء، لكن وذيك زوجته أفضل مليون مرة من ذي وحلال، لكن ما يبغاها. ليه؟ لأن الشيطان يزين ذيك، إذا قرب من المرأة رقد، وإذا جاء عند المرأة انتشر كأنه شيطان. من اللي يخليه كذا يفحزك؟ الشيطان يزين. يقول الله لأزينن لهم بالأرض، إيش يزين الشيطان؟ يزين الزين؟ لا، زين قد هو زين، ما يزين لك الصلاة ولا يزين لك الصوم ولا يزين لك، يزين لك الشين، يزين الحرام حتى يدخلك على رقبتك إلى جهنم والعياذ بالله. هذه أيها الإخوة الابتلاءات. أحيانا ابتلاءات بالمرض، ابتلاءات بفوت حبيب، وهذه الأقدار تمشي على الناس، والناس تحت قدر الله، ما عاد يعي ولا يقدر يرد قضاء ربي. يقول ثمانية لا بد منها على الفتى، ولا بد ما تأتي عليه الثمانية: سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسر ويسر ثم سقم وعافية. من هو اللي عاش طول حياته مسرور ولا انكسر خاطره يوم من الأيام؟ مر رجل على أهل بيت في زواج في عرس، وإذا مغنية تقول ألا يا دار لا يدخلك حزن ولا يزري بصاحبك الزمان. تقول أنتم في زمان وهذا البيت ما يدخلك حزن أبدا، وسافر وعود يا معود، وإذا بالنوايح يصيحون ايش بيه؟ قالوا راعي البيت هذا اللي كان عنده زواج قبل اسبوع مات وتغيرت. شوفوا كيف ذا اليوم الناس في بيوت زواج وفرح ولعب وربما معاصي، وفي بيوت حزن وتقطع له القلوب، وتدور الايام وتقر قد ذاك اللي قد هو في الحزن قد هو في فرح، وقد ذاك اللي في فرح قد هو في حزن. وتلك الايام نداولها بين الناس. وسقم وعافيه، من اللي عاش متعافي دائم؟ لا بد يجي مرض. وعسر ويسر واجتماع وفرقة، شوف الناس الحين في أيام الصيفية مبسوطين لأن الأسر جاية من الرياض ومن الظهران ومن كل مكان، لكن أيام الليالي وقالوا بدأ الدور الثاني وراح نص الناس، وأيام قالوا بدأت الدراسة وراح انتهت الإجازة، وذاك اللي كان يضحك عود يبكي يوم يودع بنته ولا يودع ولده ولا يودع قريبه، وإن مرة تبكي إيش بي؟ قالت راح ولدي. وذاك خلاص هذه الدنيا ما أحد يبقى على حال واحد، هذا نوع من البلاء. لكن أيها الإخوة، هناك غارات، وهو عنوان المحاضرة، غارات أربع تشن عليك أيها الإنسان في هذه الحياة. والغارة هي الهجمة المباغتة التي تأجيك أيها الإنسان من غير توقع، ولا تحدد لها زمان ولا مكان. ولهذا سميت الهجمات الجوية بالطائرات سميت إيش؟ غارات. ليه؟ لأنه ما يدرون منين تأتي، ولا يدرون متى تأتي. أيام الحرب ما يدرون متى تجي الطيارة، ما يقولون لا قدي فوقهم تصب ما في بطنها من قنابل، فسميت غارة. كذلك أيها الإنسان ستشن عليك أربع غارات، ولا بد أن تكون عندك استعدادات للغارات هذه. أول غارة وأعظم غارة، والتي لا يستطيع أن ينفك منها أحد ولا يهرب منها أحد، لا ملك ولا مملوك ولا أمير ولا وزير ولا غني ولا فقير ولا شاب ولا شيبة ولا ذكر ولا أنثى ولا كل أحد، كلهم لازم يغير عليهم هذا الغارة، هي غارة الموت. الموت، الموت باب وكل الناس داخله. شوفوا كيف رواحل الناس ماشيين. يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، يقول الله أعلم إيش بعد هذا الباب. قال له الثاني: الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار هما محلان، ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك أي الدار تختار. اعجز من ذا الحين، تبغى في الجنة طريقها واضح، تبغى تعجز في جهنم فطريقها واضح. اي نعم، وسهلة جهنم لأن الفسالة قريب. يقول الأول يقول الفسالة ترى وانت قاعد تعينها، لكن العليا فين العليا؟ فوق، ما يطولها إلا واحد ينط لها. الموت يقول الجود يفقر والإقدام قتال، اللي يبغى يظل شجاع بيموت، واللي يبغى يظل كريم بيفقر، وأما الفسل لا والله إنه ما بيسوي شيء. وكذلك اللي يبغى النار والمعاصي قريب، بس امسك فرامل لا تنقلب. لكن بعد هذا الدهدرة جهنم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: حفة النار بيش؟ بالشهوات، زنا، غنى، أفلام، مسلسلات، دش، نوم عن الصلاة، يعني جرائد، مجلات، أرقد متى شئت، قم متى شئت. وحفة الجنة بيش؟ بالمكاره، صلاة، صيام، صلاة فجر، غض بصرك، شاف مرة قال كذا، سمع أغنية قال كذا، شافهم على سمرة ولا لعب قال لا بروح. هي ليه هذا على المكاره يبغى يدخل الجنة؟ هذا العاقل. وأهل النار يقولون يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. يقررون أنهم ما كان عندهم عقل، أنهم مجانين. الآن لو قيل وأنت تبغى تخرج من صباح تبغى تروح أبها، ويوم مسكت الخط عينت شرطي واقف شاد الخط وقال هذا الخط الزفلت يوصلك إلى أبها 60 كيلو عبر ساعة زمنية، الطريق ممهد مزفلت مضاء على جنباته دكاكين واستراحات ومطاعم ومشارب، وساعة توصل. لكن إذا وصلت تراهم في رأس أم الركب عند الطلعة يستقبلونك بالقيود ويدخلونك السجن ويعطونك كل يوم 100 صوت. وفي طريق ثانية لكن ما هي مزفلته، طريق تجي مع عقيب هنا ولكنها حفر ومطبات وما فيها إضاءة ولا فيها مطاعم ولا فيها، وبدال ساعة بدك لك 3 أيام. لكن إذا وصلت أبها من الطريق الشين هذا التعبان ذي يستقبلونك عند أبواب أبها ويعطونك فلة وسيارة وزوجة جميلة ويعطونك 10,000 شهريا. أسألكم بالله من أي طريق تمشون؟ مع الوعرة ولا مع السهلة؟ ولا واحد يمشي من المزفلة إلا واحد خبل. أما الخبل هذا بيجيك يهبد، ليه يقول زفلت؟ لكن يقولون له الناس إيش بعد الزفلت يا مجنون؟ 100 صوت هناك في عود طوالي. هذا مثال طريق الجنة وطريق النار. طريق الجنة فيها صعوبة يا أخواني، لكن بعدها الجنة. إذا غمضت عينك قال الله: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. كم بكيت هنا من خشية الله، هناك ما عاد فيه إلا سرور وضحك. كم غضيت بصرك هنا، هناك ما عاد فيه إلا النظر إلى وجه الله الكريم في الدار الآخرة. كم تركت الأغاني والطرب واللعب والرقص والعرضات من أجل الله، يوم القيامة تسمع غناء الحور العين. يقول عليه الصلاة والسلام: تركب يوم القيامة مزامير من مزامير آل داود على أشجار الجنة، في كل ورقة مزمار، ثم تهب ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، فتعزف بألحان ما سمعت بمثلها الآذان، ثم يغني معها الحور العين على حظيرة القدس، وأهل الجنة على الأسرة والأرائك. هم خسروا شيء؟ لا والله ما خسروا شيء، بلا لعب بس شرط، بس أبغى الجنة. هكذا أهل الإيمان أيها الإخوة. هذه الغارات غارة الموت، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للمرء غيرهما فاختر لنفسك أي الدار تختار. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، من اللي يقدر يهرب من الموت؟ متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب. والناس مسافرين، الناس ثلاث أشكال، ناس قد رحلوا وهم الأموات، وناس قد حجزوا وأكدوا وهم أنا وأنتوا الأحياء، والله قلت كل واحد منا محجوز لو مؤكد أوكي معروف ذاك لم يجي، وناس في الانتظار مسجلين في الانتظار وهم اللي بعد في أرحام النساء وفي ظهور الرجال إلى يوم القيامة، ومن يوم يولد الواحد يكتب له حجز عاد في بطن أمه، ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ويؤكد الحجز إذا خرج. طيب وبعد الموت؟ ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء. الموت هو قضية انتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة من أجل لقاء الله عز وجل ومن أجل الحساب. فمن لقي الله وهو على عمل صالح رضي الله عنه وأرضاه، ومن لقي الله وجهه أسود وصحائفه سوداء فخسر الدنيا والآخرة. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، والله ما بتأخذ من الدنيا ريال واحد. انظروا الآن، هل أحد يخرج من الدنيا بشيء؟ أبدا. يخرج الإنسان من الدنيا كما تخرج الشعرة من العجين، مالي مالي يقولون أقعد، مالك مال الورثة، بيتي بيتي لا لا أقعد، حتى لو أوصى يقعد معهم في ذيك الليلة يمكن يعيون يندرون من نفس الليل، ولو غلبوا على أمرهم وبات معهم ليلة ما حد رقد معه في الغرفة، أرقدوا مع أبوكم قالوا لا أنه ميت مستوحشين ما حد يرقد معه، حتى المرأة أرقدي مع بالش قالت والله ما أغمضها معه، ولو متعافي طمرت عليه، لكن إذا ميت خلاص ما تبغى. فلا إله إلا الله أيها الإخوة ما أقسى قلوبنا. طيب هذه الغارة كيف نستعد لها؟ نستعد لها بالعمل الصالح. يقول عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. طيب ما الذي ينفع بعد الموت؟ العمائر تنفع بعد الموت؟ إذا مت دخلت قبرك قالوا من أنت؟ قلت عندي عمارة ينفع، عندي وظيفة ينفع، هذا عندي ملايين ينفع، عندي 20 ولد ينفع، عندي سيارات، عندي مزارع، عندي بير، عندي هذا ينفع؟ لا، ينفع ذا الحين لكن عند الموت ما ينفع. أجل العاقل من هو؟ الكيس الفطن، من دان نفسه جعلها مدينة له وعاملة لما بعد الموت. يبقى كلنا الحين نعمل لما قبل الموت، دليل ما احنا عقلاء، كل واحد بس شغلة تمرين مصبح لنمشي وهدوء في الدنيا صقع، ويلا الطيب اللي يصلي صلاة ولا يعمل شيء زيد نصه غفلة ونصه وسواس ونصه الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا ينفع الإنسان في قبره إلا التقى والعمل الصالح، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فأنت إذا كنت عاقل استعد للموت. كيف تستعد للموت؟ بالإيمان والعمل الصالح، بحيث إذا جاء وإذا بك جاهز. واحد من الشيبان في أبها، رجل موفق رحمه الله، توفي من أهل الصلاة، من أهل المسجد، قوام الليل، صوام، رجل صالح، لا تفوته حلقة ذكر في أبها، سيارته معه ما غير في كل مجالس، ما شغلته لأنه عيل على التقاعد، ففرغ نفسه لطاعة الله، لأن بعض الناس إذا حاله على المعاش فرغ نفسه لمحاربة المرأة والعيال في البيت. اين شوف ما غير ناقلها منين تشغل لين تغرب، فتقول المرأة الله أكبر عليك ليتك ما حالك للتقاعد، لكن لا، إذا حالك للتقاعد فحول نفسك على العمل الصالح. وبعض الناس إذا كبر سنه قاعد يشارع ويقارع ويدور مشاكل، ما يشوف واحد يحط حيد على حيد إلا يجي يقرعه مقروع، ولا يروح يرد على ذاك ويسوي ليش يا أخي؟ ربي متع في حياتك من أجل تعبده وتعمل صالح، ولا من أجل تزيد تحمل على ظهرك من الذنوب والغيبة والمشاكل والعياذ بالله. هذا الرجل، ولا نزكي على الله أحد، رجل صالح، كان في دعائه دائما يقول: يا الله حسن الخاتمة. لأن حسن الخاتمة هذه يا أخواني عظيم جدا، قد تعمل عمل الدنيا كلها ولكن تموت على خاتمة سيئة والعياذ بالله. فدائما كان يقول: يا الله حسن الخاتمة. وهذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم إني أسألك، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فصام رمضان في العام الماضي هذا الرجل، وبعد صيام رمضان عيد أول يوم وفي اليوم الثاني عقد ست وصام ست شوال، وآخر ليلة من ليالي الست ذبح ذبيحة وعزم أولاده وبناته في أبها وجمعهم كلهم وأفطروا وتعشوا وسمروا وبعدين جمعهم. قال يا عوالي، قالوا نعم. قال أنا ما أدري أعيش ولا أموت، كان قد بيموت يعرف، كان الله علمه. أنا يا أولادي ما أدري كم عادلي معكم، ولكن أبغاكم تبيحون مني. قالوا باح الله منك باطل الدنيا وظاهرها، وش جانا منك يا أبونا إلا ربيتنا على الدين وتركتنا في أحسن حال، الله يجزاك عنا خير، سامحك الله. وقاموا يبكون البنات ويقاموا النزوان، قال لا تبكون يا عوالي، أنا ماني أول من يموت ولا آخر من يموت، أنا إن مت فسقد مات قبلي كل الناس، وإن أنتوا عشتوا فستموتون من بعدي، ولكن إن كان في أحد له مظلمة ولا عند أحد له شيء عندي فيطلبني قبل أموت. قالوا ما عندنا إلا باح الله منك. يقول ورقد وفي الصلاة، صلاة الفجر صلى في المسجد وجلس في المسجد حتى الإشراق، ثم دخل بيته وطلب من زوجته كالعادة، قدمت له صحن تمر ودلت قهوة وكسرة خبز، هذا فطوره، فأخذ منها ولما غلق قال لها يا مرأة، قال والله أني بأخذ ركعتين. قالت من دوبك صليت؟ قال لا، الصلاة خير ما هي بتردني على شر. قام توضأ وأنه يصلي ويام قده ساجد، فإن الله يقبض روحه. رقبته يرفع رأسه، يرفع رأسه، فلان فلان فلان، قوم إلى عنده قريبه إلا يمقال، وإذا بمنتهي. شوفوا حسن الخاتمة يا أخواني، هذا الذي ينفع، هذا هذا الذي ينفع بعد الموت. فدائما استعد دائما بالعمل الصالح، انتبه يجيك قدرك وانت على عمل سيء والعياذ بالله. هذه الغارة الأولى، غارة ملك الموت، تستعد لها بالإيمان والعمل الصالح. الغارة الثانية، وهذه غارة خطيرة جدا، وهي غارة الدود على جسدك في القبر. انت ما ترضى ذا الحين شوكه تدقك، ولا نام سيقبصك، ولا حر يلحك، اذا جاء الحر اخذت لك مكيف ان كانك في مناطق حاره ولا مروحه، وان كانك في برد تحملت من الثياب البيجامات الصوف والفنائل والكبابيت والان اللي يسمونها هذه العبي والمكيفات الدفايات، ما تبغى هذا الجسد يلحقه ضرر. لكن لو تدري ماذا يحدث له في ثالث يوم، اول يوم ينتفخ الجسد، وثاني يوم يدب الدود، وثالث يوم ينفقع الإنسان ويصبح له للهوام هذه لها دوي في بطنه. أيوة، أجل ماذا تصنع؟ أنت عارف هذا ولا لا؟ من اللي يقول لا والله من هذا مت ما بتقربني الدود؟ لا والله تقربك تأكلك. أي نعم، الله أكبر. يقول لدو للخراب، يقول لدو للموت وابنوا للخراب، لدو للموت وابنوا للخراب. أنت تلد للموت وتبني للخراب. يقول ونبني القصور المشمخرات في الهوى، وفي علمنا أننا نموت وتخربوا. دخلت الآن قبل الصلاة وأمر على المسجد هذا اللي قدام قبلتنا، هذا مسجد آبائكم وأجدادكم رحمة الله تعالى عليهم. كم من لحية كان فيه يصلي، كم من أبطال ورجال، ترى ما هم مثلنا ذولاك الأولين، الواحد يسوى قبيلة منا. إيه، عاشوا في أوضاع صعبة وعاشوا في معاناة وعاشوا في تعب، ولكن ما استسلموا، جاهدوا وقاوموا ونحن وشلنا مثل ما يقولون وشينا في عصيدة. نعم، هي نعمة نسأل الله أن يديمها علينا وعليكم وأن يوزعنا شكرها. وإلا فهذه النعمة يا أخواني والله أنها تخوف أكثر منها تفرح. اللي الشيبان اللي قد شافوا الأول تروهم يخافون ذا الحين، وفي قلوب الواحد منهم مثل النار، لأنه يعرف إيش كان وما نحن عليه اليوم. تغير كل شيء في حياتنا، لكن هل تغيرنا نحن إلى ما يحبه الله؟ تغيرنا بالعكس. كان الناس في الماضي إذا أصبحوا تجد كل واحد في كترة بيته يقرأ قرآن، لهم دوي كدوي النحل، واليوم من عاد يقرأ قرآن في الصباح، افتح الطاقة تشوف ما تسمع إلا الأغاني، يا صباح الخير اللي معنا. أين؟ ليش الله يعطي ونحن نعصي؟ هل هذا هو المنطق؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نبغى ربي يغير علينا؟ لا إله إلا الله. يقول الله في حديث قدسي: إني أنا والإنس والجن في خبر عظيم، أخلقهم ويعبدون غيري، أرزقهم ويشكرون سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي، فوعزتي وجلالي إن لم يتوبوا لأصيبنهم بفتنة تدع الحليم منهم حيرانا. نحن نرقب هذه يا أخواني، انظروا إلى من تحتكم، شوفوا يا أخواني، طلعوا بعيد، طلعوا في اليمن جنبنا، كيف يعيشون الآن في فقر لا يعلمه إلا الله، يموتون جوع ما بيننا بينهم إلا جبل، ونحن في نعمة. ليش؟ هل لأن الله يعني بيننا وبينه نسب وذو الآخر؟ لا لا، لكن ببركة ما عندنا من الدين ومن تحكيم شريعة رب العالمين. فإذا نحن تمسكنا بالطاعات زادنا ربي، لأن الله يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنحن في نعمة يا أخواني، فعلينا أن نستغل هذا النعمة في طاعة الله عز وجل. أجسادنا اليوم ما شاء الله ما عدنا مريض، كانوا في الماضي ما يخلو بيت من مريض وما به دواء إلا القبر يحفرونه ويقعدون عنده ولا يصلخونه بالحديد كوي، واليوم ما عاد به مريض في قرية، وإذا به مريض بالعلاج قائم من فضل الله علينا. تغير كل شيء في حياتنا، فما دام الله غير علينا إلى الطيبات يجب أن نغير إلى ما يحبه الله سبحانه وتعالى، ونصرف هذه الأجساد التي نحن الآن ننعمها نصرفها ونستخدمها في طاعة الله. كد جسدك هذا قبل يأكل الدود، ليش تدرجنه؟ ليش تحنه؟ قم صل، قال مقدر تعبان أبغى ارتاح أبغى ارقد. ليه؟ علشان يأكل الدود؟ لا، اشتغله، قم خليه يقوم يصلي، خليه يقوم في طاعة الله، علشان إذا مات وأكل الدود إذا بقد أخذت حقك من جسدك. أما تقعد تدرجن مثل الخروف إلى يجي الموت ثم ما تصلي ثم يدخلونك النار، أعوذ بالله، الدود يأكل لحمك وروحك إلى جهنم، أعوذ بالله. ليش؟ لا أيها الأخوة، هذه الغارة الثانية، غارة الدود على جسدك. الغارة الثالثة، غارة الورثة على مالك. من يوم تغمض عينك كدهم يتلافتون، عاد العرف في العزاء يتخاصمون في 3 أيام ما قد قلق العزاء. وأعرف أنا أسرة تخاصموا وتضاربوا مضاربة بالمشاعب، ولولا أن بعض أنسابهم يعني دخلوا ولا كانت بصير فضيحة. واحد يقول نص كوك عندك، قال لا أن الشيكات عندك، قال أنت اللي حق أبويا، قال وأنت اللي ضيعنا من حقنا، تضاربوا عاد العزاء قائم. لا إله إلا الله. فإذا غار الناس على مالك بعد الموت فماذا يصنع؟ تصنع أنت؟ أولا عليك أن تتقي الله فلا تجمع المال إلا من حلال، إنك إذا جمعته من حرام خسرت دنياك وآخرتك. ليس المهم يا أخي أن تكون ثري، لكن المهم أن تكون مؤمن، وأن يكون ثراءك هذا عن طريق حلال. فوالله لك أن تكون بريال واحد أو درهم أفضل لك من مليونير لكنك على حرام، إن الحرام حرام لا خير فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. والمال في الدنيا لأربعة كما جاء في الحديث، رجل جمع المال من حله وأنفقه في حله فهذا بأرفع المنازل، رجل يخاف الله ما يجمع المال إلا من حلال ولا يصرف ديار إلا في حلال، هذا يسلم. ورجل جمع المال من حرام وأنفقه في حرام فهذا بأخبث المنازل. ورجل جمع المال من حلال لكن أنفقه في حرام، مثل بعض المهنيين شوفه يكد ويأخذ عرق جبينه ويروح يشتري بدخان ولا يشتري بجريدة ولا مجلة، بل بعضهم رأيت واحد عنده ساكن في عشة ومركب فوق الدش عشة، إذا فوق العشة دش عشة عشة ما ظننا تكلم لها 2000 ريال صندقة والدش ب15,000. لا إله إلا الله، هذا مثل بقير اليهود لا دين ولا دنيا والعياذ بالله. فهذا جمع المال من حلال لكن أنفقه في حرام فذاك بأخبث المنازل مع صاحبه. ورجل جمع المال من حرام يأخذه من الرشوة ويأخذه من الكذب ويأخذه من الغش ويأخذه وأنفقه في حلال ما شاء الله، قال فذاك بأخبث المنازل. ليش؟ قال لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. من اشترى ثوبا ب10 دراهم وفي ثمنه درهم من حرام لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه هذا الثوب. وإن الرجل لا يرفع اللقمة إلى فمه من حرام لا تقبل له الصلاة 40 نهار على لقمة 40 نهار وعلى لقمتين 80 نهار وعلى 10 لقم 400 يوم يعني سنة وشوية، وعلى كيس ولا مخوال ولا سيارة ولا زرع ولا أي شيء حرام، يعني حياته كلها حرام ما يقبل الله لا شيء. اللقمة تمنع 40 يوم أو أنت حسب. إذا حج الرجل من حرام ووضع رجله في الركاب وقال لبيك اللهم لبيك، نادى منادي من السماء لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، مالك حرام وسعيك حرام. إذا تزوج بالمرأة ومالها من حرام تزوج حرام، إذا صام وأفطر على حرام أفطر على حرام. فلا يا أخي الكريم لا تأخذ إلا حلال في حلال، لأنك تصبر على الجوع تصبر على الفقر ولا تصبر على النار. رأى أبو حنيفة رجلا يسرق تفاح ويتصدق، يأخذ التفاحة ويروح يدور لها فقير ويتصدق بها ويعود يسرق ويتصدق. قال له مالك كيف تسرق وتتصدق؟ قال أسرق فتكتب سيئة وأتصدق فتكتب 10، فوحده مقابل السيئة ويبقى لي 9. شوفوا العقلية الخربانة،
قال له أبو حنيفة قال قبحك الله ما أجهلك، تسرق فتكتب سيئة وتتصدق فلا يقبل الله صدقتك فتبقى في ظهرك سيئة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب. والآخر يقول أمطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. واحدة كانت تزني وتأخذ فلوس وتصرف على أيتمان عندها، فيقول لك الويل لا تزني ولا تصدقي. فأنت أيها الإنسان يجب أولا أن تكون حذرا في جمع المال بحيث لا تجمع إلا حلال، ثم إذا جمعته فكن حذرا في إنفاقه، لا تنفق ريال إلا في حلال. ليش؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في السنن لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. طيب قل لي بربك إذا سألت عن قيمة الدش إيش تقول؟ لا إله إلا الله. إذا سألت عن قيمة الدخان إيش تقول؟ دخان. إذا سألت عن قيمة الفيلم اللي تشتريه بثلاثين بأربعين، فيلم فيديو، إذا سألت عن أي شيء حرام ما تستطيع تجيب. يروى في كتب العلم أن رجل ثري من الأثرياء حضرت الوفاة فأوصى أولاده قال ضعوا من مالي من يؤانسني أول ليلة في القبر. قالوا أبشر، وصية لابد منها. ولما مات الرجل جاءوا ينفذون الوصية، ما أحد يطاع، كلما جاء على واحد قالوا نعطيك فلوس تقعد معه أول ليلة بس ونسوي لك خرق يجيك الهوى منه، كل واحد يقول لا والله لا والله لو تعطوني الدنيا كلها من يقعد؟ أنت الآن إذا مريت على المقبرة ما تقدر تعرض من عندها من الخلعة، فكيف إذا جت في القبر في وسط القبور ولا داخل القبر؟ زيد دوروا لقيوا واحد حطاب قلبها أسود من الصخر ومسكين فقير ما عنده شيء، قالوا تعال كم تشتغل أنت؟ قال أشتغل كل يوم بريال، يجيب حبل حمار يبيعه في السوق بريال. قالوا نعطيك 1000 ريال وترقد مع أبونا ليلة واحدة بس من بعد المغرب إلى الفجر علشان وصيته. قال يلا نصبر ذا الليل. وكان الرجل هذا مسكين يدخن يشرب الدخان، حطوه في القبر وقعده الميت هناك وهو حطوه عند رجوله وفتحوا له خرق صغير يجيه الهواء منه وطبقوا عليه. وفي الليل جاءت ملائكة العذاب وبدأوا مع الميت، فقال واحد منهم قال الميت معنا دائم لكن الضيف ذا اللي بيروح بكرة نبغى نناقشه شوية نبغى نسأله، وتوجهوا له وسألوه أسئلة غير أسئلة الأموات، ما قالوا من ربك ولا نبيك لا، بس أول واحد قال له مما تأكل؟ منين تأكل؟ قال من عرق جبيني. قال نعم الأكل لأن يعني أحسن شيء عرق الجبين. قال ماذا تصنع؟ قال أذهب إلى الحطب وأحتطب وأبيع بريال. قال الثاني قال وين تودي الريال؟ وين تودي؟ فقام قال أخذ بقرشين أكل وقرشين لحم، وإنهم قسمها بقي قرشين يأخذ بدخان. لما وصل عند الدخان ما قدر يقولها، قالوا بقي قرشين فين توديها؟ قال مدري. قالوا ما في مدري، طلع هذا الحين ما في لعب هناك ما في كذاب. حندر في واحد منهم في النهي قال دخان. قال ايش الدخان؟ قال دخان. قال غذاء؟ قال لا. قال شراب؟ قال لا. قال دواء؟ قال لا. قال ايش الدخان؟ ايش الدخان تشتري؟ قال دخان انفخه دخان. قال دخان؟ عاقل انت تشرب دخان تشتري دخان تنفخه؟ لا هو غذاء ولا دواء ولا علاج ولا شيء. قال شوف. قال نعم. قال انت لا تزال حي، ما لنا عليك سلطة الحين، لكنك بتعود علينا الطريق ما عندنا. اي نعم. فإن كانك عودت عادك على الدخان ترى عندنا دخان، لكن دخان ما هو دخانكم، دخان في جهنم. يقول ثم غابوا عنه، خلاص انتقلوا للميت. وطبعا الميت يناقش في عالم آخر، عالم برزخي. وجلس المسكين في قبره في عند مكانه حتى الفجر، ثم جو فتح القبر عليه واندروه وجدوه قد شاب، حتى عيونه قد شابت وجلده قد شاب. وأخذوه وبدأوا يعني يسكنونه، وإذا به في حالة من الرهبة والخوف لا يعلمها إلا الله، ولكن صلح حاله، استقام على الدين وتاب إلى الله من الدخان ومن المعاصي، ونسأل الله يتوب علينا عليكم. أنت يا أخي الكريم المال بعض الناس يطغيه ماله، راتبه طيب وعنده موارد وعنده مؤسسات وعنده، فيستعملها في الحرام، يركب الدش فوق العوال علشان يستمطر ما في السماء من شر، ويقعد جالس والمرأة جنبه والبنت والأولاد وهو معه الكنترول هذا الريموت هذا ينطط بهم من شر إلا شر، كلما غلق شر طبر بهم في شر. الله تبارك وتعالى يجعله وصي على أولاده ويجعله مؤتمن عليهم وهو يخرب بيته بيده والعياذ بالله. هذا المال.
قبل أن يهجم الناس عليه أولا لا تنفق إلا في الحلال، ثانيا أخرج الحقوق منه، وأول حق وأعظم حق الزكاة، بعدين أخرج الواجبات الشرعية من إكرام الضيف ومن صلة الأرحام ومن الفك على المعسر ومن الفزعة على الضعيف، هذا مال الله ما هو مالك. بعض الناس يقول مالي مالي، مالك شيء، جيت وانت عاري، لو خلت كمك أكلتك البزاز، وذا الحين قد انت تقول مالي مالي وايام وليالي وتندر منها بلاش، ولكن جئتمونا كما خلقناكم أول مرة فرادة ما معك شيء، فما دام معك مال وربي أعطاك المال بيض وجهك وتجمل من مال الله الذي آتاك. هذا الثالث، الغارة الثالثة. والغارة الأخيرة أيها الإخوة، وهذه من أعظم الغارات، وهي غارة الخصماء يوم القيامة على حسناتك. لا تتصور أنك إذا ظلمت ولا سويت ولا كسرت أنها بتضيع، لا والله، إن كل شيء مسجل عند الله. ويوم القيامة ينصب الديوان ويؤتى بالرجل وينادى في أهل الموقف، من كانت له مظلمة عند هذا فليأتي، فيجي الناس كلهم. إيش تتصور واحد ظلمته بيجي يقول الله شكرا؟ لا، الأب يطلب من ولده حسنة ما يعينها. ورد في الحديث أن الأب يأتي إلى ولده يوم القيامة فيقول يا رب يا ولدي أسألك بحق أبوتي عليك حسنة أتبلغ بها في ميزاني، ربيتك صغيرا ورعيتك كبيرا والآن تجمل في بحسنة. فيقول الولد وأنت يا أبي جزاك الله عني خير، ربيتني أسألك بحق أبوتك علي، انتهى في حسنة أتبلغ بها ميزاني. فيقول أبغى منك فتبغى مني، في عودي شرد منه. ولهذا يقول الله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، من اللي يفر من أمه في حاجة الضيق إلا واحد ما معاش. انت الان اذا كانك في الرياض مثلا ولقيت واحد من الجماعه وجيبك فاضي ما معك ريال، تقول الحب ولا تبغى تدخل مطعم تغدي ولا تذبح له في بيتك، ايش تسوي؟ تدور لك ملف كذا. ليش؟ تقول والله ما معي شيء. لكن لو ان جيبك مليان تدور له وتعارض له، بل اذا سمعت انه عند فلان رحت قال سمعت انك جيت من الديره والله انت تبوت شاتك وانك تاخذ كرامتك عندي، ليه؟ ان عندك شيء. لكن يوم القيامه ما عند احد شيء، يفر الواحد من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته يعني زوجته وبنيه، قال الله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فتصور يا أخي واعلم أن كل مظلمة أو كل حق تعتدي عليه أنه محفوظ وأن أصحابه سوف يأخذونه. ولهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما الحسنات. لا والله ذا اليوم خذها قبل أن تموت ولا عد معك ريال، وإنما معك الحسنات يأخذونها منك ثم تطرح إلى النار والعياذ بالله. وأول من ينبغي أن تحاسب نفسك عليه أولا أولادك في بيتك، فهم اليوم أولاد لكنهم غرماء يوم القيامة وخصماء. ورد في الحديث أن الرجل يأتي يوم القيامة فيمسكه أولاده برقبته ويسحبونه إلى الله ويقولون يا ربنا أنصفنا من هذا الظالم، فيقول يا ربي والله ما ظلمتهم أولادي، غذيتهم وأعطيتهم. قالوا نعم ما ظلمنا، لكن ما كان يأمرنا بطاعتك ولا ينهانا عن معصيتك. هذا ظلم، أن تشوف ولدك ما يصلي وتسكت، وأن تشوف مرتك ما تتحجب وتسكت، وأن تشوف أولادك في البيت على فساد وتسكت. ليش تسكت؟ من تتصور أنه بيقوم بدورك في بيتك؟ من تركب يدخل من الخلاء يقول مرتك صلي ولا لا أولادك؟ ولا ما عندك في الدين؟ لا، هذه خيانة لهم، خيانة وغش. ولهذا جاء في الحديث من مات وهو غاش لرعيته لم يدخل الجنة. وكلكم، الحديث في الصحيحين، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في أهل بيتها ومسؤول عن رعيتها، والخادم راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فاتق الله في نفسك. أولادك هؤلاء أولاد الآن وبسطة، لكنهم يوم القيامة خصماء لك بين يدي الله، ما يفكك من خصومتهم إلا أنك تبري ذمتك بأمرهم وطاعتهم بطاعة الله. الخصم الثاني المرأة زوجتك، وخصومتها يوم القيامة إذا لم تأمرها بطاعة الله وتنهى عن معصيته، وإلا تحولت من زوجة ومن صاحبة إلى خصم، تقول يا ربي هذا اللي جلب لي الشر، ركب الدش ما درين أنه حرام، ما أمرني بالحجاب، يقول اخرجي على الرجال، إني رحت عند فلان وإن فلان ندرت مرته ترحب بي ترعيبة تغدي ولا تعشي، لو إن راس كان خرجتي فمسكين تعود تندر ترحب الرجال، وهذا حرام ما يجوز يا أخي. هذه زوجتك، هذه عرضك، هذه قسمك، إن هي زينة فخلها لك، وإن هي شينة فخلها لك، إن هي زينة طمع الناس بها، وإن هي شينة رحموك الناس قالوا حليله على ذيك الجنية. نعم، خلك مستور يا رجال، ما حد درى عن قسمك. لو ولينا كانوا يقسمون اللحم، تعرفون ما كانوا اللحم الذعيم، هذا الكلام نقوله للصغار ما يدرون، الحين ما فيه الا حط الرز وحط المفطحات وحط وجاك الواحد يمخش بصابعه ياخذ له قطره، لا قدام ما يشبع في اللحم الا الذيب، وقدام ما كان فيه لحم الا من السنه من العيد للعيد، واذا ما تتشاء ولا حرمت اكلوا منها الجماعه كلهم، واذا جاء ضيف واحد ذبح له شاه ودعيت القبيله كلها، ثم قام المنصد ياكلون الناس من المرق والعصيد، واما اللحم هناك ما احد يمد يده له الا يجي اللي يقسم، ويقوم المقسم وياخذ السكين ويهل اللحم ثم يوزع اللحم على الجماعة كلهم، ما يبقى واحد حتى يأخذ قطعة، وبعدين يحط له قطعة كذا كرشة ولا شحمة ولا عظم ولا محقور ولا بادر ولا يعني انت حظك، لأنها قسف ما يشوفون فيحطها ويقول بيده كذا الزم، قال ذاك اسلم ويكعبشها وما بقله، وبعدين يجي يوري يحطها في عذلة هنا لحمته يقول أدسها أنها قسمي قسمي، انه زين فلي وانه زين بخلها بستره، وان كان فيها شحمه حطها في لحيته، واذا جاوا في الصباح الناس قالوا والله ان فيك ريح ودسه، قال بسيت على كرامه الحمد لله على كرامه، وان ذا الحين الواحد اذا قام من الشحم ومن اللحم قام يغسل بالصابون ويابون له عطر ايش فيه، قال هذا مطهر، ليه كنت تخوش في نجاسه ولا في نعمه، يصبون له ايش اسمه هذا من هذا الاصفر ذا مدري شو ذا النجس والعياذ بالله، قال بعد طهر عقم يديك من النعمة، ايش قال زفر 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 اصلك مزفر انت ما تستاهل الكرامة، اي والله لكن اين قلوبنا ايها الاخوان، لا حول ولا قوة الا بالله، فعليك يا اخي بالله انك تخلص نفسك من الخصومات، زوجتك هذه حجبها والزمها بالحجاب، ليه لانها لك كل شيء يمكن تقبل فيه الشرك الا المرأة، تقبل الشرك في الزرع في سيارة في، لكن المرأة شاركني فيها الجماعة، أنا بعل الرسمي والجماعة كلهم يتلفتون فيها يسمرون معها ويتحدثون معها يضحكون معها، إيش بقي لي أنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، بل بعضهم يسوي مزح مع المرأة إذا دخلت المرأة قال إيش بك يا فلان، ها تبغى تعرس على فلانة، إيه نعم، قال لا أسكت لا تصدق، قال والله إن مال الزين فيش طريق، يمزحها ويمدحها ويتغزل معها وأبو رطيشة يمدنك، العياذ بالله، هذا المزح البارد، لا الزوجة لا، يقول أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، أذان أذن صلى الله وسلم على رسول الله، من الغرماء يوم القيامة النساء القرائب الأخت والعمة والخالة التي يؤخذ حقها في الميراث ولا تعطى نصيبها، هذه يوم القيامة تطالب بحقها، لأن الله عز وجل قسم الفرائض بنفسه ولم يعهد بها إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال في سورة النساء للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، فإذا مات الرجل فيجب أن تقسم تركته على أولاده ويعطى الرجل مثل حظ الأنثيين، أما أن يأخذ المال الذكور ويحرمون النساء فمن أحرم وارثا من إرثه حرم الله عليه رائحة الجنة، فلا تحرم نفسك الجنة علشان زرع ولا ركيب، تموت ويأخذون ورثتك وانت تدخل النار، كذلك من الغرماء العمال الذين يستخدمون ولا يعطون حقوقهم، والأجراء والخدم لا تمارس عليهم ضغطا، اتق الله، وإذا ذكرت قدرتك عليهم فلا تنسى قدرة الله عليك، ولا تظلم من لا يجد عليك ناصرا إلا الله، فإنك إن ظلمته ورفع يديه إلى السماء سرت عليك دعوته بليل، لأن سهام الليل لا تخطئ، أيضا أيها الإخوة من الحقوق والغرماء الوالدين، الوالد سيقف يوم القيامة غريم لك إذا عققته ولم تبره ولم تؤدي حقه وواجبك أمامه، وكذلك الوالدة، كذلك الجيران والأقارب والرحم، أصحاب الحقوق أصحاب الحدود في المزارع في البيوت، خلك نظيف لا تمشي إلا في الحق، وتذكر أنك إن ظلمت في الدنيا فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن الغرماء سيتصيدونك يوم القيامة حتى يوقفونك بين يدي الله ثم يأخذون حسناتك ويضعون سيئاتهم على ظهرك،
وهذا هو المفلس في الحديث في مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم عنده ولا متاع. مثل عندنا ذلك اللي ما عنده شيء نقول له مفلس. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم وقال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، ولكن يأتي وقد ظلم هذا، شتم هذا، هتك عرض هذا، أخذ مال هذا، فيؤتى لهذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته. فإذا فنيت حسناته بقي عليه شيء أخذ من سيئاتهم، ثم طرحت على ظهره، ثم طرح في النار. هذا هو المفلس، يصلي للناس ويصوم للناس ويتعبد للناس. لا، صل واحفظ صلاتك حتى لا تخرج عليك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وبناتنا وجميع المسلمين، أن يوفقهم جميعا إلى هذا الدين، وأن يحبب إلينا وإليهم الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا وإليهم الكفر والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وهنا أخ كريم يرجو مني، يقول: الرجاء عدم التمثيل بالحمار والكلاب. وهذا الأخ جزاه الله خير، يعني قصده طيب، لكنه جهل أن الله عز وجل مثل بالكلب والحمار في القرآن، فقال في الحمار: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ها، وين الأخ هذا يقرأ القرآن صاحب الورقة؟ كمثل الحمار. وقال في القرآن الكريم: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فضرب الأمثلة يقرب المعاني. وقال في الكلب: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذا قرآن ولا ما قرآن؟ كلام الله. وإذا مثلتنا تقول لي لا تمثل، تنزحني عن القرآن. لكن الأخ جزاه الله خير يعني ظن هذا، فنسأل الله يتوب علينا وعليه. تفضل، عندك أسئلة ولا خلاص؟ بس ترى لك ثلاثة أسئلة بس، لأني طولت عليكم من بعد المغرب وأنتم قاعدين. طيب،
بسم الله، ما رأي فضيلتكم في أمر انتشر بين النساء بهذه الأيام من تنازل عن أهم جزء من الحجاب، وهي فتحة العينين، فتساهل أولياء أمور النساء في ذلك أثابكم الله؟
هذا اللي يسمونه البرقع، هذا أعظم أنواع التبرج. يعني المرأة لو كشفت وجهها نرى الناس وجهها زينة وشينة، لكن تخفي أسوأ شيء وتبدي أجمل شيء. وأجمل شيء في المرأة إيش؟ عينيها. ولهذا الشعراء ما تغنوا بالنخرة ولا بالمسامع ولا باللحي، يقولون: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا. والشاعر الثاني يقول: عيونك قطعت قلبي كما حبحب على السكين. وجت المرأة وفتحت عيونها، سوت شارع للشيطان، وخشت لخرتها وخشت جبينها، وجتك بعيونها تخرق الناس وتخرق قلوب الناس. هذا ما هو إعجاب، هذا يا أخواني هذا كذاب ودجل. والرجل الذي يرضى بهذا، هذا ما في غيرته نقص. كيف ترضى تخلي الناس يشوفون عيون مرتك؟ الآن لما تكلم مع أي واحد، وين طالع؟ في رجوله ولا في عيونه؟ أي واحد تكلمت طالع في عيونه، أن الإنسان بعينيه. ولهذا يقول: عيني رأسه، يعني أنت الإنسان هو عينيه. فأجمل ما في المرأة عينيها. وجاء الشيطان وأقنع النساء بأنهم يكشفون عيونه. وقد ذكرت هذا مرة في شريط، كنت في منطقة من المناطق وشفت النسوان لابسين البراقع، فقلت لهم في المسجد، قلت: إذا عندك عنز في البيت حط البرقع على خشمها شوف، لأن العنز أجمل شيء فيها عيونها، كذا عيون العنز تذبح. لكن إذا رأيت عيون العنز شفت زقبها قدام ومسامعها وقرونها شردت منها. فإذا أخذت البرقع وحطيت على وجه العنز ترك بطيح عندها من جمال عيون العنز. فنقول للنساء: هذا لا يجوز وليس حجاب. ونقول للرجال أيضا: لا يجوز لكم أن ترضوا بهذا. وإذا رأيت مع امرأتك برقعا فاعمد إليه وقطعه بالسكين وأحرقه، وقل: لا أتحجب حجاب صدق بلا كذاب، أتلحقين عليه؟ والله أعلم.
كثيرا من الناس حتى من نظن به خيرا ينظرون إلى التلفاز المحلي كالقناة الأولى وما أشبهها، مع العلم أن فيها من البرامج المحرمة كالمسلسلات والأغاني الماجنة، فما نصيحتك لهؤلاء الذين استهانوا بهذا الأمر ويقتصرون على حرمة الدش دون هذا التلفاز؟
الحرام حرام، وده في الدش وده في التلفاز، والتلفاز إناء مثل هذا، هذا الإناء لا يتعلق به حكم شرعي، لكن يتعلق الحكم بالذي داخله. إن شربت فيه ماء إيش يصير، حلال ولا حرام؟ وإذا شربت فيه خمر أعاذكم الله إيش يصير؟ حرام. فينظر إلى النظر، ماذا تنظر في الجهاز؟ فين نظرت فيه إلى الخير وإلى مثلا الأخبار وإلى مثلا الشيء المباح من الأفلام العلمية أو الشيء الذي فيه خير، هذا مباح ما في شيء. وإن نظرت فيه إلى المسلسلات أو إلى الأغاني فهو محرم. أما الأغاني فحرمتها بالدليل صريحة، لكن المسلسلات منين جت؟ المسلسلات حرمتها أشد من حرمة الأغاني. ليه؟ لأنها دروس تربوية تعلم الناس الأخلاق، تعلم الناس الكلام، تعلم الناس التصرفات. ولكن من المعلمين؟ منهم المشايخ حقان التلمذيليات، العلماء اللي يعلمونك اللي قدوتك، هذول الممثلين والممثلات أفسك خلق الله. اي نعم، وتقعد معلق مربوط كذا، تشوف بعضهم يحترق ويتابع الحلقة يعني باهتمام، فإذا غلقت الحلقة زعل، ويروح مثلا على مرته ويزعلانة، ايش بيش؟ قالت الله يا ذيك النهاية المرة والحزينة للمرأة ذيك البنت ذيك، قالوا ايش شو، وقعدوا يعني مرة وهي لا نهاية ولا كلها كذاب في كذاب، اصلها تمثيلية، تمثيل يعني كذاب. الآن لو قلت لكم أنا جيت من أبها الحين ويوم قدني في على الجبل هذا وشفت حادث مروري تقلبت فيه تصادمت 20 سيارة ومات فيه 50 نفر كلكم بترتعدون، فإذا قلت تروه كذاب كلامي كله، إيش بتقولون؟ تقول ليش تكذب علينا؟ هالتمثيلية مثلها كذاب في كذاب، ليش تعيش على الكذاب وتهرق نفسك بالكذاب وتقعد كذا على كذاب؟ هذا ممثل كتبها كتمثيلية وجاب لها 20 ممثل كذابين وقعدوا يتدربون عليها 2 شهر وبعدين صوروها وأعطوك إياها وقعدت طول الليل قال كذا، بعضهم حتى عيونه تجبس ومعندر عياذ بالله. نعم.
التوبة أيها الأخوة، التوبة، وأن تعمر المجالس بذكر الله، ما في داعي للغيبة، فإن الغيبة محرمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل أتدرون ما الغيبة، سأل قالوا الغيبة الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أهاك بما يكره، قال رجل أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته.
ونختفي أيها الإخوة، إن الأسئلة كثيرة والإجابة عليها مستحيلة كلها إلى الفجر لو جلسنا، فنعتذر عمن لم يرد له سؤال، ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا بما سمعنا وما علمنا وما قلنا، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com